إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. في هذه الفقرة إخواني في الله مسائل عظيمة نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، ونكتفي بمسألتين اثنتين تستفاد من عبارة المؤلف التي سطرها في هذه الفقرة. الفائدة الأولى يا إخواني في الله في معرفة أن العلم وأن العالم ينبغي أن يكون علمه مبني على الكتاب والسنة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. فهذا المقياس، المقياس في العلم ومعرفة العلماء ليس فقط أنك تنظر إلى ما يتفوه به وإلى ما سطروه وألفوه من كتب. فكم من مؤلف قد ألف المئات بل الآلاف من الرسائل، وكم من متكلم له العديد من الأشرطة، وهكذا له الكثير من الطلاب، إلا أن علمه كان مبني على علم البدعة، تجده ضال من أهل الفرق الضالة ومن المذاهب المتردية. فهذا لا ينفع علمه، لا ينفع علمه ولا يؤهله هذا العلم أن يصل إلى مصاف العلماء الأمة الذين يشار إليهم بالبنان أو يقتدى بهم، فإن علمه يكون وبالا عليه، فإن علمه يكون وبالا عليه. وللأسف مثل هذه المسائل قد غفلت عن كثير من الناس. بعض الناس إنما ينخدع بالمؤلفات وينخدع بما سطره ذاك، تسأل ما تقول في فلان، هذا عالم نحرير، هذا جهبذ، هذا كذا، تقول يا أخي هو طب ما ديانته وما مذهبه؟ السنة؟ لا، ليس على السنة. ولو كيف ولو؟ لا، إذا كان شخص عقيدته على خلاف منهج الكتاب والسنة فهذا لا ينفع علمه، بل علمه يكون وبالا عليه. وقد نبهنا، بل ذكر العلماء واستدل العلماء بما ذكره ربنا جل وعلا في سورة البقرة عندما تكلم في قصة، أو ما ذكره ربنا في آية التي تكلمت عن هاروت وماروت، في قوله تعالى: وما يعلمان من أحد يعلمان، فأثبت لهم ربنا العلم. ثم في نهاية الآية قال ربنا جل وعلا: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نفى العلم. فدل العلماء على أن العلم إذا كان العلم قائما على هوى وقائم على غير الشريعة والعقيدة، فإن صاحبه لا ينتفع بعلمه، لا ينتفع بعلمه. ولهذا دأب السلف رحمه الله تعالى على التحذير من المبتدعة، وإن كانوا قد بلغوا في العلم مبلغا عظيما. يوجد في من سلف ولا يوجد في كذلك في الحاضر في زمن المعاصر، تسمع عن أناس قد بلغوا من العلم مبلغا عظيما في التأليف والتحقيق والتخريج والتأليف والكتابة، إلا أنك إذا نظرت إلى معتقده علمت أنه على خلاف الكتاب والسنة، فتجد أن أهل السنة والجماعة مع ذلك يحذرون منه، لا يظنون أن علمه سيغفر له، لا، علمه سيكون وبال عليه، فيحذر منه. إذا كان على البدعة فإنه يحذر منه. ولنا عبرة بمن سلف، لنا عبر بمن سلف من أناس قد بلغوا من العلم مبلغا عظيما في أيام سلفنا، كابن كلاب وهكذا الحافي كذلك الكرابيسي، حسين الكرابيسي قد شهد له القاصي والداني في زمنه بأنه على علم وفير وعلى علم غزير، على علم غزير وعلى علم وفير، بل كان العلماء من يترجم له قال وكان عالما متقنا حافظا. لا أحد يشك في علم الكرابيسي، لا أحد يشك في علم الكرابيسي، ومع ذلك مع علمه ما كان موقف العلماء الأمة من التحذير منه، حذروا منه وأمروا بهجره وأمروا بتركه وعدم مصاحبته، حتى أنه مات كما ذكر العلماء لم يصلي عليه إلا أربعة نفر، أربعة نفر فقط صلوا عليه، مع أنه قد بلغ علما غزيرا. وذكر ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى ممن ترجم للكرابيسي فقال في حقه قال وكان ممن جمع وصنف وممن يحسن الفقه والحديث، لكن أفسده عقله، لكن أفسده عقله، فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير حتى صار علما يقتدى به، ووضع من شاء مع العلم الكثير حتى صار لا يلتفت إليه. ويعني به الكرابيسي آتاه الله علما غزيرا وعلما كثيرا، لا أحد يشك في علم الكرابيسي، لكن ماذا أذله الله ووضعه الله فلا أحد يلتفت إلى علمه، لماذا؟ لأنه قائم على غير الكتاب والسنة. فينبغي إخواني في الله للمرء أنه إذا أراد أن يعرف العالم الذي يقتدى به ويؤتس به أنك لا تنظر إلى الجانب العلمي فقط من تأليفه وكتابته وخطابته وفتاويه، بل تنظر إلى هذا ثم تنظر إلى معتقده ومذهبه، فإن كان هذا مع ذلك على العلم الكتاب والسنة فهذا يشار إليه بالبنان وهذا يقتدى به، وإن كان على قلة في العلم، وإن كان غيره قد تجده أوسع منه علما وبحرا في هذا الجانب لكنه على بدعة، فهذا لا يقتدى به ولا يؤتس به ولا لمثله ماذا أن يشار إليه، وإنما يحذر من أمثاله، يحذر من أمثاله. وقد ذكرنا لإخواننا في دروس ماضية في قصة إمام أحمد رحمه الله تعالى عندما جاء لذاك الرجل وهو أبو العباس ابن السراج وأخبره، يعني إمام أحمد أخبر هذا ابن السراج قال بلغني أن الحارث المحاسبي، وكان الحارث المحاسبي واعظا مؤثرا، واعظا مؤثرا إذا تكلم أبكى، إذا تكلم أبكى، فقال إمام أحمد لهذا الرجل ابن السراج قال بلغني أن الكائن المحاسبي يكثر الكون عندك، ومعنى الكون أن يكثر الجلوس عندك، قال نعم يأتي عندي. فطلب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إن تمكن أن يستدعيه للبيت فليستدعيه، قال واشعرني بذلك، واشعرني بذلك، إذا أردت أن تأتي بهذا الرجل عندك في البيت يعني أخبرني واشعرني بخبر وصوله، فقال لك ذلك، وقال بل قال السمع والطاعة يا أبا عبد الله. فذهب ابن إسحاق السراج وطلب من الحارث المحاسبي أن يأتيه إلى بيته، وكان المحاسب إذا جاء إلى البيوت الناس يعظ ويحذر ترهيب وترغيب، فلما طلب هذا الرجل من المحاسبي أن يأتي إليه إلى منزله قال له المحاسب أنا سآتي مع طلابي مع أتباعي مع مريدي وهم كثرة، فقال لا تكثر من التمر، يعني كان لك هناك أكل التمر يكفيني، التمر يكفي من يكفيني ويكفي من معي. فذهب هذا الرجل وأخبر إمام أحمد بأن الرجل سيأتيه الليلة، فقام إمام أحمد رحمه الله تعالى واستعجل الحضور، فجاء بعد صلاة المغرب، فجاء بعد صلاة المغرب وصعد إلى الغرفة وهي العلية الطابق العلوي الغرفة العلوية طبعا، وكان من شرط الإمام أحمد على صاحب البيت أنه سيستمع لهذا المحاسب بحيث أن المحاسب لا يشعر به، أن المحاسب لا يشعر بوجود الإمام أحمد، فوفى صاحب البيت بهذا الشرط، فهيأ للإمام أحمد رحمه الله تعالى غرفة في العلية في الأعلى بحيث يستمع الإمام أحمد ولا أحد يدري بوجوده. فلما ارتقى على صعد إلى الأعلى فجاء المحاسب ومن معه، جاءوا في العتمة ودخلوا في هذا البيت وصدافهم رجل حق الصداف وأتاهم بالتمر فجلسوا حتى وكان عليهم السكينة وعليهم الهدوء وعليهم الصمت، لا أحد يتكلم تعظيما لشيخهم المحاسبي. ثم تكلم المحاسبي وبكلام فيه وعظ وزجر حتى أنه أبكى من كان جلس، بل قال الراوي فصعق من صعق وزعق من زعق وأغشي على من أغشي لكثرة وعظه وشدة وعظه كذلك يعني اهتمامي بقلوب الخلق. الرجل صاحب البيت قال فاستغلها فرصة، قال فارتقيت إلى أعلى لأنظر ماذا فعل أحمد، قال فإذا بأحمد يبكي. إمام أحمد تأثر من كلام هذا الرجل، يبكي إمام أحمد من وعظ هذا الرجل. قال فنزلت حتى انتهى القوم إلى قرب الفجر، انتهى من وعظه فتفرق القوم. قال فلما تفرقوا ذهب صاحب البيت إلى أعلى ويريد الخبر إمام أحمد، قال ما رأيك يا إمام هذا المحاسب وهذا كلامه وعظه؟ فقال إمام أحمد ما رأيت مثل هؤلاء في علم الحقائق، أي في علم الوعظ ما مثل هؤلاء. قال ولا أراك أن تصاحبهم، انظر شاهد، ولا أراك أن تصاحبهم. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب أسلوب أهل البدع، الواعظ والزجر والصعق وكذلك الدخول في أشياء، يعني طبعا هذا المبنية كان على أشياء ماذا؟ أشياء مخالفة للكتاب والسنة. فإمام أحمد رحمه الله تعالى مع وعظ هذا الرجل وشدة وعظه، لكن ذلك ما غفر له بأن يترك على حاله، بل أمر بتركه، قال لا أراك أن تصاحبهم، مع أنه قد أثر فيه، لكن هذا ليس طريق. فلا تظن يا عبد الله أن الرجل إذا تكلم بكلام فتاوى مثلا، أفتى فتاوى وله فتاوى صائبة، أو إذا وعظ له وعظ شديد على النفوس وأثر على القلوب، هل هذا يعني أنك تغض النظر عن منهجه وعن مذهبه وعن عقيدته؟ لا يا عبد الله، بل مع وعظه وعلمه وفتاويه لابد أن تنظر إلى مبدأ اعتقاده، ماذا يعتقد؟ إن كان على الكتاب والسنة فحيها له وما أفتى به وما وعظ به فهذا نور على نور. أما إذا فتشت فإذا نرضى بأنه معتزلي أو جهمي أو خارجي أو معتزلي أو صوفي أو ضليل فهذا لا ينفعك، بل هذا علمه سيكون وبالا عليه. ولنا عبرة بإمام أحمد رحمه الله، وكثير من السلف رحمه الله تعالى كانوا على هذا الحال، يعلمون من أناس كانوا على مبلغا عظيما من العلم ومع ذلك هجروهم. لماذا؟ لأنهم على خلاف الكتاب والسنة. وكما قال مؤلف رحمه الله تعالى، قال إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم. وإن كان علمه قليل، كان علمه قليل لكن هذا العلم مبني على الكتاب والسنة، فهذا عالم يؤتسى به ويؤخذ منه ويقتدى بماذا به. قال ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. فلا تنظر إلى كتبه، بعض الناس كما يقولون هذا همه، إذا نظر إلى رجل وراه كثير الكتب ظن أنه عالم نحرير فيتبع ويقتدى. لا يا عبد الله، عليك أن تنظر كذلك إلى عقيدته ومنهجه. وكذلك هناك فائدة أخرى نستفيد من كلام المؤلف وهي في مطلع كلامه، حيث قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. وهذه مسألة تفيدنا، المسألة الأولى كان بين المقياس بين أهل البدع وأهل السنة، الفائدة الثانية هي المقياس بين أهل السنة بينهم فيما بين، وكيف نتعرف على العالم، كيف نتعرف على العالم. كذلك هذه مسألة من وقع فيها الخلط والخبط بين كثير من الناس من أتباع السنة، تجد بعضهم إذا ذكر له إمام من أئمة السنة لا يلتفت إليه، سبحان الله هذا إمام أئمة السنة ما يلتفت إليه، ويذكر له داعية دون هذا العالم بالرتبة والعلم لا، قال هذا هو العالم الرباني، هذا هو الجهبذ، هذا هو هذا هذا. طيب ما مقياس؟ يقول انظر هذا العالم الذي ذكرته الأول واحد العالم الإمام، أين كتبه؟ أين مؤلفاته؟ ما عنده مؤلفات ولا كتب. وأما هذا الداعية ألف وسطر وكتب وأتى بالسلاسل وأتى، هل هذا مقياس العلم؟ لا يا عبد الله، هذا ليس مقياس العلم. وكما قال إيمان بربهاري، قال وليس العلم بكثرة الرواية والكتب، ليس هذا، بل حتى عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة لا يقيسون بين العالم وبين غيره بكثرة المؤلفات وبين كثرة الكتب. وقد نبه على ذلك الأئمة، ومن أعظم ومن أفضل من ألف في ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى، وله في ذلك عبارات عظيمة يبين فيها المنهج الصحيح في معرفة العالم عن غيره، وأن كثرة الرواية وكثرة الكتب أو الرسائل أو السلاسل ليست مقياس في أنك تعرف هذا عالم أو هذا ليس بعالم. فمن ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، قال وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظن أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. يرى الناس هذا، يرى أن هذا هو العالم، دليلك يقول انظر له 50 شريط، له 100 شريط، له 30 ملزمة، له 70 كذا بالأعداد. هذا عبر هذا ظنه. وقد نبه ابن رجب أن هذا الظن الكثير، بل هذا من الفتنة الذي وقع عند الكثير من المتأخرين، وقال وهذا جهل محض. ثم قال رحمه الله تعالى: فليس العبرة بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة بالمقاصد. ثم في له عبارة أخرى قال رحمه الله تعالى: وقد ابتلينا بجهل من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. فإخواني في الله، وهذه فائدة لا أقول يستفيد عامة الناس، بل البلية أن بعض من ينتمي إلى مسلكي طلبة العلم يجهل مثل هذه المسائل. رأينا فيما قريب أن يؤتى إلى إمام من أئمة المسلمين ممن شابت لحيته على السنة وعلى العلم، شابت لحيته على السنة والعلم، علم له علمه وله ثقله في ماذا؟ في العالم الإسلامي بفتاويه، وإذ بأناس من الأحداث إذ بهم يحتقرونه ويطعنون فيه. ما حجتهم؟ قال: أين مؤلفاته؟ سبحان الله، وهل شرطه مؤلفات؟ أين رسائله؟ أين سلاسله؟ ثم إذ بهم يمتدحون شخصا آخر وهو دونه في العلم، ليس له ثقل، بل كما قال: لعل هذا الإمام قد بلغ إماما للدنيا وهذا لا زال في بطن أمه، عاد ما خرج، ما له إلا سنوات قليلة. فماذا فعل؟ ألف رسالة 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 رسالة، ألف رسالة صغار كبار صغار كبار. ثم يأتي الأحداث يقول: هذا هو عالم النحرير، هذا الإمام، وذاك ليس بذاك، بل هذا كما يسميه البعض ماذا؟ أنه لا يفهم، وأنه كذلك حاطب ليل، أنه شبه كذلك شبه عالم ونحو ذلك. ما مقياس في هذا الباب؟ مقياس في هذا الباب أنه اغتروا بكثرة الروايات وبكثرة الكتب، وهذا جهل محض، جهل محض. وإلا هناك أئمة من أئمة السنة لا يشق لهم غبار، ومع ذلك ليس لهم مؤلفات، فهذا ليس مقياس. لكن كمان مقياس في فتاويهم، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى ابن رجب: أنك تعلم أنه ماذا؟ أنه يصيب الحق. هذا الذي شابت لحيته لو أنك تنظر في فتاويه لرأيت أنه إن لم تكن 100% قد أصاب الحق، فالغالب في فتاويه أنه قد أصاب الحق. لماذا؟ لغزارة علمه، ما يخطأ إلا في قليل من مسائله، يجيب هنا ويجيب هنا ويجيب هناك، على طيلة عمره على كثرة فتاويه أصاب الحق في كثير من جوانبه. هذا هو العالم، هو كما قال ابن رجب عبارة عن نور يقذف في الحق في القلب يميز به العبد بين الحق والباطل. أما هذا الذي دونه الذي كثرت مؤلفاته ورسائله وأشريطته، ومع ذلك إذا أجاب ترى ماذا؟ الخلط، ترى الأخطاء الكثيرة، ترى في العقيدة، تارة في الفقهيات، تارة في الفروع، تارة في الآداب، تارة في السلوك، تارة في المنهاج، أخطاء وأخطاء. إذا أنت تعرف، هذا هو العبرة، العبرة بما الذي أصاب الحق. فلا تنظر يا عبد الله فيها، تعرف العالم وغير العالم لا بمؤلفاته. على هذا الحال بإمكان الطالب الصغير الحدث أن يأتي بشريط وشريط وشريط ب50,000 شريط، هل هذا يجعله من رتب العلماء، من كبار العلماء؟ هذا ليس بلازم، وإنما تنظر بالذي يتفوه به، كم هي الزلل والخطأ الذي ماذا يخرج من فمه. وبهذا نفرق إخواني في الله بين العالم وبين غيره. فهذه إخواني في الله مسائل عظيمة نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أن نعلم ما يتعلق بين الفرق بين عالم السنة وبين أهل البدع، وكذلك بين العالم عند أهل السنة والجماعة. فليس العبرة بالعدد، ليست العبرة بكثرة الروايات ولا بكثرة الكتب ولا بالسلاسل، وإنما الاتباع للكتاب والسنة مع إصابة الحق، وهو الذي يجعلهم ماذا؟ القبول في ماذا؟ في دنيا الناس. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.